صلى الله عليك يا سيدي ويا وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم صلاة على الحوراء ما بقي الدهر وما شمس وما أشرق البدر سلام على القلب الكبير وصبره بيوم جرت حزنا له الأدمع الحمر جحايا آفل جاءت كربلاء بإثرها جحافل لا يقوى على عدها حصر لقد Ah أبصر جسم الحسين مبضعا فجاءت بصبر دون مفايا ونادت يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتب قلبي أسى لا أطيقه وقد ضاق ذرعا في تحمله عن جدي وأمي وعن أبي وعن حسن ليس الوتايا يا حسين ومعاك يا خويا وجاوب وصل لي بعينك يا خويا ذاب قلبي من وينك يا خويا مش قلبي صخر مرمر نادى بضعيف الصوت يا اختي يا اختي ما هو حشي شعب قلبي دسكتي يا نور العين خليني بمهجتي عالجها ترى قلبي تفطر يا عالجها ترى قلبي بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير وأبقى القرآن الكريم لما يتصدى إلى الحقائق الكونية والتي تتعلق بعالم الدنيا وتتعلق بعالم الآخرة نرى أنه يستعمل المفردات التي تقرب هذه الصورة إلى الإنسان أقرب المفردات نرى أن الله تبارك وتعالى يستعملها من أجل تقريب هذه الصورة للإنسان فيما يتعلق بالدنيا، ولكن الآخرة أيضا الباري يتحدث بجمل ومفردات تكون هذه المفردات قريبة إلى عالم المادة الذي يعيشه الإنسان، لأن الإنسان هو حقيقة مادية، والحديث عن الآخرة حديث عن عالم الغيب، فكيف يمكن أن نجعل هنالك لفظا مشتركا بين عالم الغيب وعالم المادة؟ غير ممكن، إلا أن الله تبارك وتعالى يتحدث عن الجنة فيقول فيها أشجار وحور العين والقصور، كل ذلك هل الشجرة في الدنيا كتلك الشجرة في الآخرة؟ يقين الأمر يختلف، يقين أن الأشجار التي هي في الآخرة غير هذه الأشجار ما في الدنيا، أن القصور التي جعلها الله تبارك وتعالى للمؤمن في يوم القيامة كهذه القصور ليست كهذه القصور، وإنما الباري يحاول أن يجعل هذا المعنى الغيبي قريبا بمفردات مادية، عبر المادة يقرب هذه الصورة للإنسان حتى يعيش هذا الواقع. إذن الآخرة حقيقة موجودة، وحينما نتحدث عن القيامة، القيامة إنما هي مرحلة متقدمة إلى عملية الآخرة. أول الأمر تقوم قيامة الإنسان، بعد القيامة تبدأ المسيرة الطويلة والتي يعبر عنها الباري عز وجل بمسيرة الآخرة. فما هي الآخرة وما هي هذه الدرجات؟ رسول الله في جولة، إن صح التعبير، في جولة استطلاعية أخذه جبرائيل، جاء به إلى السماوات، نظر إلى الجنة ونظر إلى النار ونظر إلى هذه العوالم. رسول الله كلما يريد أن يبسط هذه النظرية، هذه الرؤية الإلهية، ترى أن عقول البشر هي عاجزة عن إدراك ذلك، فيحاول أن يبسط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه العبارات حينما يتحدث عن أهل الجنة ويتحدث عن أهل النار المعذبون في يوم القيامة. لما نتحدث عن الآخرة نتحدث عن مقدمات ونتائج. ما هي المقدمات وما هي النتائج؟ علميا إذا أردنا أن نبين الحقيقة العلمية، فكل شحنة موجبة إذا كانت مقابلها شحنة سالبة نرى أنها تؤدي إلى الاحتراق. الطاقة لو اقترنت بالماء نرى أن هذا الماء يتبخر. لو نظرت إلى البويضة الأنثى واقتربت من بويضة الذكر وكان هنالك جوا إيجابيا لحصل الإخصاب. كل هذه العمليات إنما هي عمليات علمية تؤكد ما من مقدمة إلا ولها نتيجة. حبة رمل في الصحراء لو قامت من مكانها ورجعت، لا أنها تتحرك، لو قامت ورجعت لا شك أن هنالك محركا لها. قطرة من المطر إذا هطلت على الأرض لا شك أن هنالك من حرك هذه القطرة، مو هذه القطرات. البحر لما يمر بمد وجزر لا شك أن هنالك مقدمات. الحقائق العلمية تؤكد على أن أي حركة يقوم بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا إنما هذه الحركة إنما من ورائها محرك، فما من مقدمة إلا وله نتيجة. هذا على صعيد الكون، على صعيد الكائنات، فكيف بالبشر؟ الإنسان الذي يقوم بكل هذه الحركات الإنسان الذي يقوم بكل هذه الأعمال هل هنالك ردود إيجابية وسلبية لها أم لا؟ أضرب مثال على ذلك. إذا الإنسان مشى وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل يتصور أن هذه الكلمة هل ستكون مؤثرة أم لا؟ لو نظرت إلى رجل يريد يعبر الشارع مسكت بإيده وعبرت الشارع، إذا شفت طفلة تبكي مسحت على رأسها، إذا اتصلت بصديق وسألت عن أحواله، إذا اتصلت بصديق وقلت له تعال نروح للحسينية، تعال نروح اليوم نصلي صلاة جماعة، تعال اليوم نزور إنسان مريض وما رحت تزور، اتصلت قال لك ما أقدر عندي التزام، هذا اتصالك هذا العمل هل هنالك له نتائج أو ليست له نتائج؟ أرد أنقلك من الحالة العلمية إلى الحالة العملية الواقعية. ما من عمل، شوف البشر عندهم ملايين الحركات ملايين الأعمال من صغيرها إلى كبيرها، ما من حركة يقوم بها الإنسان إلا وله نتيجة إلا وله عوامل وأسباب وهنالك مؤثرات. الآن السؤال، هل هذه النتائج نراها في الدنيا أم نراها في الآخرة؟ جزء منها تظهر أمام الإنسان في الدنيا والجزء الأكبر تظهر في عالم الآخرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يعني ماذا؟ شنو مثقال ذرة؟ يعني ما من خطوة ما من حركة. شوف الآن لما أحرك إيدي، هذا حركة الإيد، هذه حركة الإيد، لازم يكون بها نتائج، النتائج هذه تكون سلبية وإيجابية. الآن نبضة القلب، خلي إيدك على قلبك، شوف هذه النبضة، شوف هذه الحركة اللي تصير، هذه النبضة إنما إلها أسباب وإلها نتائج. إذا تفكير شوية تأذي نفسك بالتفكير، شوية كآبة تشوف هذه الدقة تختلف، شوية تعيش سعادة هذه دقة القلب تختلف. يمكن ما يشعر الإنسان لأنك شاب بحيويتك ما تشعر، ولكن ما من عملية ولو كانت فكرية، مو شرط عملية تشيل شيء تحمل شيء، لا، الفكر لو تحرك، ما من عملية فكرية أو عضلية يقوم بها الإنسان إلا ولها آثار. هذه الآثار أين تظهر؟ أين تظهر هذه الآثار؟ الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يجعل لنا نظاما متكاملا من أجل أن تكون هذه الآثار بخدمة الإنسان ومن أجل سعادة الإنسان، يجعل لك ضابط، يجعل لك أساس، يقنن فكرك مو بس عملك، لأن قبل ما تقوم بأي عمل أكو فكر عندك، من الذي يخلق هذا الفكر؟ من اللي يخلق لك هذه القناعة اللي بعدين تتحول إلى سلوك؟ اللي يخلق الفكر هو هذا، قناعة الإنسان. قبل القناعة من الذي يخلق؟ هو الإنسان، هذا الضمير الواعي اللي يتحدثون عنه هو الذي يكون عندك هذه القناعة ويكون لك هذه المعلومة. لذلك ترى أن الإنسان يقبل ويقبل وهو على قناعة. نادر إنسان يقبل على عمل يقول أنا ما عندي قناعة بهذا العمل. إذا تقبل على عمل، يقول لك الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. سامع المقولة شوية توقف فيها اتأمل، يقول لك ليه يكون تعمل عمل بسيط؟ واحد يقول لك ليش ما تشتغل، ليش ما تتعب؟ تقول له عمي احنا من أهل الآخرة، احنا ما نعمل في هذه الدنيا. الإمام يقول لك لا تفكر بهذه الطريقة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. يعني ما في نهاية لهذه الدنيا، ما في نهاية لهذا العالم، ادرس تعلم اعمل اكدح، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الإمام بعد لك المسافة، قال لك كأنك تموت غدا، لأنه إذا قال لك كأنك تموت بعد لحظة بعد ثانية يمكن واحد ما يتحمل، أعطاك مجال شوي الإمام، قال كأنك تموت غدا، يعني ما من عمل ما من حركة أيها الإنسان تقوم بذلك العمل له أثر عليك، أثر وضعي في الدنيا وأثر في الآخرة. شوف الرواية ماذا تقول. الآن لما نتحدث عن الجنة، شنو هي الجنة؟ الجنة مجموعة من إيجابيات الدنيا، مجموعة من الأنهار، مجموعة من الأشجار، مجموعة من الإيجابيات اللي موجودة في الدنيا، الله تبارك وتعالى يجمعها ويكون بها الجنة. والنار أي شيء؟ النار الرواية تقول، مجمل الروايات لما نتأمل، الذي يدل أن الملائكة ما يتعبون كثير، يأخذون الإنسان إلى خارج الأرض. جهنم لها كريات من النار، مو مكان واحد هو جهنم، مو هو بس بئر، لا كريات. الآن شوف كرة شلون هذه، الآن كأنك تنظر للقمر، كريات كلها نار، بمجرد أن الملائكة يخرجون الإنسان، طلعوا من دائرة الأرض، أخرجوا من فضاء الأرض، طلعوا من هذا فضاء الأوزون، لما طلعوا برا كريات النار لها جاذبية، الله أعلم بقدرة جاذبية كريات النار تسحب هذا الإنسان. بعد الملائكة ما يتعبون يلقوه في النار، لا، بمجرد ما يطلعوا من فضاء الأرض كريات النار تعمل تجذب الإنسان إلى نفسه. في الروايات أن أصعب مرحلة على الإنسان في عذاب يوم القيامة هي هذا العذاب، لأنه قد يطول الرواية. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معراجه وإذا به يسمع طام، صوت هائل، يقول حبيبي جبرائيل شنو هذا الصوت؟ يقول هذه حجرة، حجر ألقاه الله قبل سنوات عديدة، الآن وصل إلى آخر نار جهنم. سنوات هذا وين كان؟ وين هذا الطريق؟ كله في النار. لذلك ترى أن أصعب مرحلة، مو العذاب، أصعب مرحلة على الإنسان هو حينما يخرج من دائرة الكرة الأرضية وتأتي جاذبية كريات النار تجذبه إلى أن يسقط في النار. سقوط الإنسان في النار قد يكون أصعب مرحلة في عذاب الإنسان. كل ذلك لماذا؟ كل ذلك لما يقول ويفعل أمير المؤمنين، يحذر الإنسان، يحذر الإنسان من نار جهنم. كل ذلك ما يقول ويفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينظر إلى جنازة رسول الله، جنازة يترك أصحابه يذهب إلى تلك الجنازة، يجلس عندها، يجلس عند القبر، يبكي رسول الله، يبكي ما يعرف صاحب الجنازة، ولكن شوف العبارة، شوف العملية هذه وشوف نتائجها. يجلس الرسول عند الجنازة يبكي ويبكي ويبكي، تبتل لحيته المباركة بدموعه، ثم يلتفت إلى أصحابه يقول لمثل هذا فليعمل العاملون. يحذر من ماذا؟ يقول هذا الكل يرد إلى هذا العالم، كل إنسان يصل إلى ذلك، فاعملوا. في حرب الخندق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل، والمسلمون يعملون، يحفرون الخندق، أمير المؤمنين يعمل مع رسول الله، رسول الله يحفر، وأمير المؤمنين يأخذ التراب ويودي مكان آخر، ورسول الله يتصبب عرقا في ذلك الحر الشديد. ما يقول أنا قائد أعلى أبتعد، لا، أنا كأحد المسلمين يعمل يتصبب عرقا. الأصحاب يقولون يا رسول الله ابتعد، خلي احنا نعمل. يقول لا عيش إلا عيش الآخرة. رسول الله هكذا، ما من خطوة، ما من عملية، ما من مرحلة ينظر إلى الآخرة. وهكذا أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الإنسان الذي ينظر بعين الآخرة. أرد أوصلك إلى هذه النتيجة. شوف، ما من فإذا ما من عمل تقوم به اليوم، ما من عملية فكرية، ما من عملية، يمكن واحد يفكر أن يرتكب الحرام، يروح إلى الحرام ولا يرتكب الحرام، يسجل عليه وما يسجل. شلون ما يسجل؟ يسجل على الإنسان. صح ما سوى الحرام، الله تبارك وتعالى أنقذه، ولكن تجرؤ الإنسان، تفكيرك لما فكرت بالحرام ولم تحصل عليه، بمقدار تفكيرك الله يعاقبك على عملك. فكرك رب العالمين يعاقبك عليه، لماذا عملت ذلك؟ ليش سويت هذا العمل؟ لما ينظر الشاب إلى فتاة يطاردها، يريد أن ينال منها، لم ينل منها، هذا محرم ولا غير محرم؟ نعم محرم. ليش؟ لأنه ولو لم تصل للنتيجة هذا محرم. أنا رحت مع أصدقائي إلى حفلة المقرر يكون فيها غناء، ما خلوا غناء، وأنا ناوي على الغناء، أدري في غناء، هذا يسجل علي ذلك. ما من عمل، حتى فكرك تقول رب العالمين هل كثر حاسب؟ يحاسب بدقة. هو رب العالمين يقول فمن يعمل مثقال ذرة، هي الذرة كم؟ تجيب لي مثال ويقرب الصورة إليك. الذرة كم هي؟ لو نظرت إلى نبي الله يوسف، نبي من الأنبياء، لما وصل إلى، تحول إلى ملك مصر، لما جاء أبوه وهو جاء والتقوا إلى بعض، صحيح؟ لما نظر يوسف إلى أبوه، نظر إلى أبيه، ما نزل قبله، وإذا بأبيه يترجل ينزل، بعد ذلك نزل. جاء إليه جبرائيل قال يا يوسف أعطني إيدك، مد يده فسحب نورا من يده. قال حبيبي جبرائيل شنو هذا النور؟ قال هذا النور الأنبياء كان في صلبك، تحول من صلبك إلى أخيك. زين لماذا؟ لأنك لم تنزل من الناقة قبل أبيك. هو ما قصر مع أبيه، مو ما احترم أبوه، لا، لازم كان ينزل قبل أبوه، ما نزل قبل أبوه، تأخر، تأخره، نسل النبوة كان في صلبه، تحول إلى أخيه. شوف الموازين الإلهية، الموازين الإلهية دقيقة جدا. أنت ما تعامل إنسان عادي، يمكن واحد بالبشر، البشر يخفي عليه كل شيء، الله تبارك وتعالى يطلع على أفكارنا وعلى عقولنا وعلى تفكيرنا وعلى خطواتنا. ما من فكرة يفكر فيها الإنسان خيرا أم شرا، الله تبارك وتعالى يطلع على فكرة. هذه المقدمات فيها هذه النتائج. الآن فكر جيدا، بما أن الله تبارك وتعالى يطلع على قلوبنا، بما أن الله تبارك وتعالى يطلع على أفكارنا، بما أن لكل مقدمة نتيجة، لماذا لا نصلح هذه الأفكار؟ لما أنا أعمل عمل أفكر هل أن هذا العمل بمرضات الله ولا مو بمرضات الله؟ ما من عمل، أجا واحد لا سمح الله سبك، الآن نفس الأمارة شو تقول؟ تقول أنت سب بعد، جاوب بعد مثل ما سبك سبه. ولكن لما تروح عند الإمام الحسن تشوف لا، ذلك الشامي سب الإمام، شتم الإمام، والإمام يبتسم إليه، قال يا رجل أراك غريبا، لو كنت جائعا أطعمناك، ولو كنت عريانا كسوناك، ولو كنت ضائعا أرشدناك. شوف التفكير يختلف. قال ذرية بعضها من بعض. إذا لما تعمل اليوم وتفكر، ما من عمل، واحد شتمني، أنا ما بدل هذه الشتيمة بشتيمة، ليش؟ أنظر للنتيجة، نتيجة عملي مسجلة علي. الآن تقول له إلهي هو أول شيء، رب العالمين يقول هذا العمل صدر من عندك، أنا ما ذاك حسابه غير، ذاك حسابه موجود، أنت ماذا تعمل؟ هل أنت تخطو بما يرضي الله تبارك وتعالى؟ هل الخطوات العملية في حياتنا عين هل هي طاهرة، أذني هل هي طاهرة، لساني هل هو طاهر، أفكارنا نطهرها. الإنسان اللي يبدأ شيئا فشيئا، أنا ما أتوقع من أول يوم أوصل لهذه الدرجات، لا شيئا فشيئا، علشان تعرف أن أهل البيت وصلوا إلى هذه الدرجات وأصحابهم شلون وصلوا، خطواتهم ما من خطوة إلا ويفكرون بمرضاة الله. يحيى بن يعمر صحابي من أصحاب أهل البيت يقول: عامر الشعبي كان فقيه بلاط الأموي للحجاج، يقول يوم من الأيام اعتقلوا هذا الرجل، جاءوا به إلى الحجاج، ضيع الحجاج، دخل في سجون، كلما سألوا عليه ما وجدوه، سألوا عليه في زنزانات ما وجدوه، لأن الحجاج كان عنده محول الخلافة عنده إلى مجتمع سكني من السجون، وإذا كلما بحثوا عليه ما وجدوه. كبار الشيعة ذهبوا إلى الحجاج، خلينا نلتقي بهذا الرجل بعد أشهر من اعتقاله، قال لهم لا بأس، تصوروا، هم يقول تصورنا لما ندخل عليه نشوفه واحد كئيب تعبان متألم جالس يبكي متأذي مشتاق إلى زوجته وأولاده يريد يطلع برا من السجن. يقول أول ما دخلنا عليه وإذا به بشوش بكل رحابة صدر، هذا إنسان صار له أشهر في هذه السجون كل بشاشة وكل رحابة صدر. يقول تعجبنا من عنده، سألناه أنت شو مسوي، شلون وصلت لهذه المرحلة؟ شوف هذه مو مرحلة واحدة، مو يوم واحد توصل لهذه الدرجات، تدرج، لازم تمشي في هذا الطريق. الخطوات اللي عندك في حياتك ما من خطوة، لا تقول هذا مال إضافي أحصل عليه، إذا كان مال ربوي يدمر حياتك ويدمر أسرتك ويدمر مستقبلك، لأنه مال حرام، لقمة حرام تدمر مستقبلك، فكيف إذا أكل الحرام؟ وإذا يسألونه يقولوا له شلون واصل لهذه الدرجة، احنا تصورنا راح تكون كئيب تكون تعبان، قال بلى، هذا في أول الأمر لما جئت إلى هذا المكان، طبيعي معتقل وسجن، ليش واحد ما يتألم؟ ولكن كونت لنفسي عجين. شنو هذا العجين؟ مخلوط مكون لنفسه، شنو هذا الخليط شنو؟ قال جزء منه الإيمان بالله، جزء منه الرضا بقضاء الله، جزء منه الصبر على البلاء، كل هذا الشيء جمعته وأنا الآن بأفضل حالة. الإنسان شوف ماكو واحد اليوم يقول ما عندي مشكلة، ماكو واحد اليوم، إذا كان عزبه وعنده مشكلة، تزوج يصير عندك مشكلة، عندك أولاد ما عندك أولاد عندك مشكلة، أولاد صار عندك عندك مشكلة، الحياة ما تخلو من المشاكل، كل من تلقاه يشكو ألما، ليت شعري هذه الدنيا لمن. ماكو واحد يتخلى، ما في إنسان ما عنده مشكلة، ولكن إذا تعاملت مع المشكلة بهذه الطريقة، أن فوضت أمري إلى الله. اسمع زين، اسمع، لما عندي مشكلة أروح أعالج المشكلة، بس قبل ذلك أفوض أمري إلى الله، أسلم خلاص إلهي أنا واصل، الطريق مسدود ما أقدر أسوي شيء، الآن تريد تتزوج ما تقدر تتزوج، ما عندك مال، قدمت على بنت أهلها مو وافقين، وقعت في مشكلة مادية، رحت دخلت في صفقة تجارية وخسرت، كل الحياة اسودت في وجه الإنسان، امرأة تطلقت من زوجها، صار في أبنائها أحادث. الإنسان لو سلم أمره، هذا المهم، ليش؟ لأنه إذا قمت بهذه المقدمة العطاء راح يكون من الله كبير، لأن الصبر مهم، الصبر مفتاح الفرج، راح أعطيك دواء أقوى من الصبر، هذا أقوى من الصبر، التسليم. دائما خلي بذهنك الرضا بقضاء الله، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا دائما هذا الذكر على لسانك وتفوض أمرك إلى الله، ماكو مشكلة ترى في حياتك، خلاص هذا الشيء اللي يحيى بن يعمر وصل إلى هذه الدرجة. يقول هذا الصبر والتسليم والإيمان وفوضت أمر إلى الله، هذا المخلوط كونت إلى روحي وصلت إلى هذه الدرجة. عامر الشعبي يقول كان عيد الأضحى، التفت إلي الحجاج قال يا عامر الناس في يوم عيد الأضحى ماذا يعملون؟ قلت له الناس في عيد الأضحى يذبحون، اللي عنده ناقة اللي عنده شيء يذبحون يضحون في سبيل الله. قال اليوم، قال أريد أن أضحي وأذبح رجلا يحب الحسن والحسين، هذا تقرب إلى الله، أتقرب بقتله. يقول أنا ارتجفت خفت. يقول وإذا فتحوا الزنزانة جاءوا بيحيى بن يعمر مربطا بالسلاسل، جاءوا به إلى الحجاج، التفت إليه قال يا يحيى إلى الآن على غيك، على ضلالتك، ما زلت تقول أن الحسن والحسين ابن رسول الله؟ قال له يا حجاج هذا القرآن يقول بذلك، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، هذا القرآن يقول بذلك. قال لا أريد هذه الآية، هذه الآية ما أقبلها، جيب لي آية ثانية. واصلين إلى مرحلة ينكرون أن الحسن والحسين هم ابناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف المرحلة، شوف الدناءة، شوف الإنسان لما ما عنده ضمير. اللي ما عنده دين يعني ما عنده ضمير، واللي ما عنده ضمير هو بعيد عن البشرية وبعيد عن الإنسانية. فتنظر إلى الحجاج يقول له جيب لي دليل آخر. إذا تكون مرتبط بالله واتصالك مع الله، الله يفتح لك باب وبابين وثلاثة وأربعة. يقول يحيى بن يعمر يقول في تلك اللحظة خطرت ببالي هذه الآية ومن ذريته داود وسليمان إلى أن يقول الباري عز وجل وعيسى وإلياس كل من الصالحين. يقول لما تذكرت قرأت لهذه الآية قلت له يا حجاج الله يقول عن عيسى أنه من ذرية إبراهيم، وعيسى ليس له أب، من طريق أمه وأجيال إلى أن يصل إلى إبراهيم، والقرآن يقول ومن ذريته، يعني عيسى من ذرية إبراهيم، وبين فاطمة وبين رسول الله حسن والحسن والحسين بينهم وبين رسول الله فاطمة فقط. وقف اسقط بين يديه، ما عنده دليل، افحم. قال للرجل اعطيه 10,000 درهم، اعطاه 10,000 درهم واطلق سراحه، ما خلاهن بجيب الفلوس هذه، ذهب عند بوابة الكوفة صار يوزع هذه الاموال على الفقراء، يقول خذوا هذا ببركة الحسن والحسين. اليوم الشاب في هذا العالم المليء بالمعصية والحرام، العالم الذي ينشئ ويدق جرس الخطر على مستقبل شبابنا، على أجيالنا، على مستقبل الدين، على الإيمان، على العلاقة بالله، كل ذلك بيد الإنسان نفسه. شوية تراجع نفسك، شوف المقدمات أعمالك اليوم، ما أقول لك الأثر الوضعي في الدنيا، تنعكس مثل المرآة، شاف المرآة تضرب عليها الشمس وتنعكس مكان ثاني، هكذا عملك انعكاسه إلى الآخرة. شوي طول بالك، وحتى في الدنيا الإنسان الذي يرتبط بالله يشعر بحلاوة، الإنسان الذي يوثق العلاقة مع الله ينظر أن الله معه في كل لحظة، ما من لحظة بس تكون صادق مع الله تبارك وتعالى. انظر إلى أهل البيت صدقوا مع الله تبارك وتعالى وتحملوا كل الألم، هذا الإمام الحسن العسكري، الإمام الهادي يطلبه الخليفة أن يخرج من مدينة رسول الله، هو إلى جوار رسول الله أمره بالخروج، خرج الإمام الهادي ومعه الإمام العسكري. كم عمره؟ عمر الإمام العسكري 2 سنين في العقد الثاني من عمره صلوات الله وسلامه عليه. خرج مع الإمام الهادي وجاء إلى سامراء. 20 سنة الإمام الهادي كان في سامراء، وكان الإمام العسكري أيضا موجود. الإمام العسكري عاش مع أبيه 20 عاما، وبعد استشهاد الإمام الهادي عاش الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه 6 سنوات، وفي رواية 8 سنوات. كل عمر الإمام كان معتقل الإمام، كل عمر الإمام الحسن العسكري كان في سجن كبير. هذا السجن للأتراك جعلوه، وجعلوا الإمام تحت الإقامة الجبرية. ولكن شوف الإمام العسكري، شوف عمل الإمام. يقول الراوي: زجوا بالإمام العسكري في سجن، وأمروا السجان أن يؤذي الإمام العسكري، وإذا به مرت لحظات وساعات، تحول وتغير السجان، وإذا به لا يتمكن أن ينظر إلى الإمام، دائما عينه على الأرض وهو يقول: سيدي ومولاي. شنو شاف من الإمام العسكري؟ شنو شاف من الإمام؟ شوف هذه النية، شوف هذا العمل ونتيجة العمل ذلك، وتشوف القمع والإرهاب اللي كان لبني أمية وكان بعدين لبني العباس. أهل البيت ما ارتاحوا من شر بني أمية حتى جاءوا بني العباس وجاءوا بالمصائب والمحن على أهل بيت رسول الله. فتشوف الإمام الحسن العسكري كان يعيش في تقية، هذه التقية التي كانت في عهد رسول الله 13 سنة تنظر إلى المسلمين في مكة، كان يعيشون التقية. التقية كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن الإمام الراوي يقول: أعطاني خشب الإمام، يقول خشبة كبيرة كأن فيها شيء، يقول ما أعرف، أخذت هذه الخشبة، قال وصل هذه الخشبة إلى وكيلي. يقول أخذت هذه الخشبة بالطريق وإذا برجل له داب، يقول صار تزاحم بيني وبين هذا الرجل، بعدت الخشبة فانضربت على الدابة وانفتحت، وإذا بي أنظر إلى أن في وسط الخشبة رسائل من الإمام إلى وكيله. شوف الإمام شلون يتعامل كان بهذه الطريقة، حتى هذا الرسول اللي ثقة ما كان يعلم بذلك. لو نظرت إلى عثمان بن سعيد العمري الذي كان من وكلاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ماذا كان يعمل؟ كان يسمى بالسمان، يبيع دهن، كانت تجارة الدهن عنده، يبيع سمن. هذا الرجل لما كان يأتي بالمسائل والأموال إلى الإمام العسكري كان يخليه تحت السمن ويعطيه للإمام علشان لا يعرفون. بهذه الحالة، بهذا الوضع، بهذا الاضطراب، كان الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذا في ذلك العصر، في عصر بن العباس، وكان الإمام في ذلك الوقت يهيئ إلى غيبة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. بدأ الإمام العسكري يغيب عن الناس 1 سنة و2 سنين و3 سنين ويوجه الناس إلى غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فترى أنه كان يهيئ الأصحاب أن هنالك غيبة، أن هنالك مرحلة جديدة، أن هنالك عالما جديدا. كل ذلك العمل لكي يهيئ إلى بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولكن شوف الإمام العسكري كان في تلك المرحلة، الإمام ما يقدر يتحرك، الإمام ما يقدر يطلع من مكانه، كل ألم، كل تعب للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذا في حياته. خلي الآن ننظر في ممات الإمام العسكري. الآن هذه الأيام أيام استشهاد الإمام الحسن العسكري. لو نظرت إلى بقية الله الأعظم، لو نظرت إلى الإمام الحجة إذا أراد الآن في هذه الأيام يذهب إلى زيارة أبيه الإمام العسكري، ويذهب إلى زيارة جده الإمام الهادي، يشوف هذه القبور المنورة، لقد هدموا هذه القبة الطاهرة، لقد هدموا ضريح الإمام العسكري والإمام الهادي. بالله عليك اليوم الإمام الحجة كم يتألم لما ينظر إلى حالة أبيه بهذه الحالة. إذا أراد أن يذهب إلى قبر أمه، الأم عزيزة على قلب الإنسان، تدري السيدة نرجي صلوات الله وسلامه عليها، إذا أراد الإمام الآن يذهب ويزور أمه ينظر إلى قبرها مهدم، ينظر إلى قبر عمته حكيمة ينظر إليه مهدم أيضا. كلها هذه آلام، الآلام تجري على قلب بقية الله الأعظم. لذلك نعيش مع الإمام الحجة، وحياة الإمام الحجة لما تقرأ زيارة الناحية للإمام الحجة تشوف الآلام التي على قلب الإمام لما ينظر إليه ذلك الرجل. يقول لي يا ابن رسول الله أوصني، قال له وصيتي أخبر شيعتي أن يدعوا لي بتعجيل الفرج ففي ذلك فرجهم. هذا الألم اللي كان على قلب الإمام الحجة، يطلب منكم أنتم الموالون أن تدعوا له بالفرج. هذا ألم الذي جرى على قلب بقية الله الأعظم. لذلك تقرأ في زيارة الناحية فلأندبنك صباحا ومساء ولا بكين عليك أبا عبد الله، ولا بكين عليك بدل الدموع دما. في عالم الرؤيا أحد المؤمنين يشوف الإمام، يقول له يا ابن رسول الله على أي مصيبة تبكي؟ أنت تقول هذه العبارات على من تبكي؟ على مصيبة علي الأكبر مولاي. قال لو كان علي الأكبر لبكى. قال له مولاي تبكي على مصيبة القاسم؟ قال لو كان القاسم لبكى. مولاي تبكي على مصيبة الحسين؟ قال لو كان جدي الحسين لبكى. إذن مولاي على أي مصيبة تبكي؟ على أي مصيبة تبكي؟ قال أبكي على سبي عمتي زينب. يقول سبي عمتي زينب لقد أقرح قلبي. ألم الإمام ينظر إلى عمته مسبية من بلد إلى بلد. هذه زينب، هذه مخدرة أمير المؤمنين. عظيم على قلب الإمام الحج أن ينظر إلى عمته تسبى من بلد إلى بلد، إلى أن رجعت إلى المدينة. ما أن رجعت إلى مدينة رسول الله تجدد الحزن عند مولاتي زينب. ليش؟ لأنها تتذكر طلعت من المدينة ومعاها أبو فاضل ومعاه الحسين. الآن لا أبو فاضل ولا الحسين. يوم اللي طلعت، ها يوم اللي طلعت من المدينة، يوم الذي راعي الشيم أنوى يشد الراحلة، جاب المحامل للحرم كل فرد وجي حيد له. طبلة عد زينب مبتسم، عباس راعي المرجلة قال لها يا مهجة علي قوم نرد الكربلة. قالت يا خويا وما احملي منه الذي يتكفله. قال لها عناك بشري امرج نود نتمثله. كل ساعة عباس ونزل محمل الحرة يعدله. قصد للحسين وناشده شنه نزلتك بالفلة. هلا هلا بيكم اهل الغيرة. قال لا يا خويا، قال لا يا خويا ونزلتي تدري بختنا مدللة ما تحمل الهم والعظام فطمت على الحب والعلا رأيتك يا عباس ابو فاضل ونه الحوائج رأيتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء رحم الله من نادى وإمام أيوة سيدا دخلت زينب هذه المسبية دخلت إلى المدينة محمد بن الحنفية أخوها بمجرد أن عرف أن زينب جاءت إلى المدينة خرج من الدار يلطم على رأسه وهو ينادي وأخته وأخاه وحسينا وإذا به يقول من القادمة هل هذه زينب الهاشمية وإذا بها تقول لا يا أخي لا تقول زينب الهاشمية وإنما قل زينب المسبية لما رجعت زينب إلى المدينة وإذا بأم البنين سألت وين هذه زينب أين هي أخت الحسين لا ما يصير نعبر هذه العشرة وما نروح عند أم البنين علشان اللي عنده حاجة اليوم يأخذ حاجته من أم البنين أخبروها يا أم البنين هذه زينب في دار الحسين راحت أم البنين إلى دار الحسين ولكن شلون تروح إلى هذه الدار تدخل إلى الدار وما فيها نور الحسين متعودة كل ما تروح تشوف الحسين في داره لما ذهبت طرقت الباب يقولون أن التي فتحت الباب هي فضة خادمة الزهراء ما إن نظرت إلى أم البنين رجعت مهرولة إلى الدار تنادي مولاتي يا زينب وإذا بزينب قالت بلى يا فضة قالت هذه أم البنين بالباب أويلي عليش مولاتي يا زينب ما إن سمعت اسم أم البنين قامت وجاءت معرولة لما نظرت إلى أم البنين صاحت وأخا ويا عباس يا وأما زينب وأما زينب صاحت وأخا وعباس يا وأم البنين صاحت وولدا وحزينا يا صاحت صوتا يا فقد الأحباب والله شموحش يا دار الأطياب وبهالحال نصيحة على الباب أنا معباس زينب أنا معباس زينب لا تفترين بشت زينب وصاحت للجنة هاي أم البنين الراحة منها منها بنين أربعة وبالحرب نفلي يا بنين أربعة وبالحرب احم الضائعات بعدك ضعنا يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين توجهوا الى الله لقضاء الحوائج كثير اوصوني هذه الليله لقضاء حوائجهم توصلنا الليله بباب الحوائج ام البنين وأيضا مكسورة القلب مولاتي زينب صلوات الله وسلامه عليها توجهوا إلى الله يا الله إذا واحد هذه الليالي وهذه الأيام ما يأخذ حاجته إذن متى يأخذ حاجته يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ارفعوا أيديكم إلى السماء يا حبيبا من لا حبيب له، يا طبيبا من لا، يا الله يا راحما من لا راحم له، يا مغيثا من لا، يا ربي دليل المتحيرين، ويا أرحم الراحمين، يا مجيب المضطرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب يا الله يا الله أما يا الله ادعو لشيعة اليمن. أما يجيب اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أرض إمام زماننا عنا يا الله، وفقنا لنيل رضاه، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، ومتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم كل وليك الحجة ابن والعشاق الحجة جميعا صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل وليا وليا. وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله يبارك فيكم أخوي وعزيزي ملا باسم، إن شاء الله يخدم هذه الليلة كلة عزي الإمام الحجة بمصيبة أبيه الإمام الحسن العسكري، وابعث إلى أموات حاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.